سفر يوئيل وكنيسة الأدفنتست السبتيين اللاودكية رقم 13
رقم 13.
نحن نتناول حالياً الرمز النبوي لعام 1863، وقد ركزنا اهتمامنا على قادش الكتابية بوصفها رمزاً لتمرد إسرائيل القديم على الراحة التي أدت إلى موتهم خلال فترة بلغت ذروتها في قادش، وبذلك تبرز رفض الطرق القديمة لإرميا في عام 1863 عندما رفضت السبع مرات المذكورة في سفر اللاويين الإصحاح 26.
في السعي وراء النور المرتبط بقادش وعام 1863، كنا نعمل على تحديد الاختبارات العشرة التي وصلت إلى قادش، وقد حددنا الاختبارات الثلاثة الأولى على أنها اختبار المن، ويمكن تمثيل تلك الخطوات الثلاث كمعجزات أو كاختبارات. وراحة السبت بوصفها الأولى من بين الاختبارات العشرة تتوافق مع الاختبار العاشر الذي يعرفه بولس بوضوح شديد في الرسالة إلى العبرانيين على أنه الراحة. تشتمل الاختبارات العشرة على راحة ألفا وراحة أوميجا.
لا يهم كيفما أراد دارس النبوات تعريف الراحة التي رفضها العبرانيون في قادش، فمن المنظور النبوي كل راحة سطراً على سطر تشير إلى الراحة والانتعاش، أي المطر المتأخر. قادش هي أبرز رمز لرفض رسالة المطر المتأخر، وكذلك اختبار المطر المتأخر، لأن الختم الذي يتم على 144 رؤلفاً في قادش هو ترسخ في الحق عقلياً وروحياً.
حالما يختم شعب الله على جباههم، وليس ذلك ختماً أو علامة ترى، بل رسوخ في الحق عقلياً وروحياً حتى لا يتزعزعوا، وحالما يختم شعب الله ويعدون للهزة ستأتي، لقد بدأت بالفعل، فدينونات الله الآن على الأرض لتنذرنا، لكي نعلم ما هو آتٍ. تعليق الأدفنتست السبتيين على الكتاب المقدس المجلد الأربع 116-61.
الاستقرار في الحق عقلياً يمثل قبول منهجية سطر على سطر بوصفها النهج الواحد والوحيد المقدس في دراسة كلمة الله، وقد تم تأكيد هذا النهج الضيق على أنه النهج الصحيح في أغسطس عام 1840 حين اقتنعت جموع غفيرة بصحة مبادئ التفسير النبوي التي تبناها ميلر ومعاونوه، ونالت حركة المجيء دفعة رائعة. إن الدفعة الرائعة تمثل تجلي قوة الروح القدس التي أرسلت رسالة الملاك الأول إلى أنحاء العالم في عام 1840.
مكن الذين شاركوا في العمل الذي يمثل الزخم العجيب من القيام بذلك العمل نفسه بقوة الروح القدس. لم يظهر الروح القدس قوته إلا بين الذين قبلوا المنهج المقدس. لم يظهر الروح القدس قوته إلا داخل الذين قبلوا المنهج المقدس.
الترسخ في الحق ذهنياً هو قبول منهج سطر على سطر، وقبول هذا المنهج يمثل لدى اللاودكي بفتح باب القلب لدخول الرسول إلى لاودكية في شخص الروح القدس. إن قبول هذا المنهج المقدس يدخل قوة الروح القدس إلى ذهن الذين يترسخون في الحق ذهنياً، وقبول ذلك المنهج ينتج روحانية تصور بوصفها اتحاد الألوهة بالإنسانية. إن تطبيق المنهج الكتابي سطر على سطر حين يمتزج بالإيمان يمثل على أنه الترسخ في الحق ذهنياً، والحق الرسالة الذي ينتجه هذا المنهج لا يمكن فصله عن يسوع الذي هو الكلمة. إن قبول رسالة كلمته هو قبول الروح القدس في ذهنك، وهكذا فإن الترسخ في الحق ذهنياً ينتج الخبرة الروحية التي تنال ختم الله.
كانت قادش الاختبار الأخير لإسرائيل القديمة. يتم فصل وتمييز الفئتين من شاربي الخمر في سفر يوئيل عن بعضهما بعضاً بناءً على رفض أو قبول رسالة المطر المتأخر التي يعرفها يوئيل بأنها خمر جديدة في مقابل الخمر المخمرة التي يستهلكها الصنف الآخر. إن الخمر الجديدة عند يوئيل هي الراحة عند بولس في العبرانيين 3:4، وهي أيضاً ما يرفض سكارى أفرايم عند إشعياء أن يسمعوه، الذين قيل لهم هذه هي الراحة التي بها تريحون المتعب، وهذا هو الإنعاش، ومع ذلك لم يشاءوا أن يسمعوا، فصار لهم كلام الرب وصية على وصية، وصية على وصية، سطرا على سطر، سطرا على سطر، هنا قليلا وهناك قليلا، لكي يمضوا ويسقطوا إلى الوراء ويكسروا ويصادوا ويؤخذوا.
لقد حددنا أن حادثة تمرد العجل الذهبي في أيام هارون تمثل اثنين من الاختبارات العشرة التي تختتم في قادش. يتوافق تقسيم ذلك الاختبار إلى اختبارين مع فترة اختبار المطر المتأخر التي يمثلها اختبار سورة الوحش، وهو الاختبار الذي يحدد مصير شعب الله. يشير سفر الرؤيا الإصحاح الثالث عشر إلى التمرد لأن الرقم 13 يمثل التمرد.
يبدأ الإصحاح بالوحش البابوي الخارج من البحر، وهو الرمز الأبرز للتمرد على الأرض، إذ يحدده دانيال بأنه القوة التي تتكلم بكلام عظيم ضد العلي. ويتلو ذلك تمرد الوحش الخارج من الأرض، أي الولايات المتحدة التي تجبر بعد ذلك العالم بأسره على اتباع مثالها في التمرد. ونمط التمرد الثالث في الإصحاح يستمد من الأول من بين التمردات الثلاثة الممثل بالوحش الخارج من البحر، رمز الفاتيكان. في الآية 11 تتكلم الولايات المتحدة كتنين، وبذلك تنشئ صورة للوحش، صورة للفاتيكان. ومن الآية 12 فصاعدا تجبر الولايات المتحدة العالم على أن يفعل الشيء نفسه. وتمرد هارون ذو شقين، إذ يمثل تمرد الولايات المتحدة أم تمرد العالم بأسره عندما تفرض الصورة العالمية للفاتيكان.
إن تمرد هارون يبين الفترتين كلتيهما المتمثلتين في عبادة الأوثان حين لم يكن موسى حاضرا، تلتها عبادة الأوثان حين كان موسى حاضرا. كان موسى يتلقى الشريعة، ولذلك يمثل شريعة الله بوصفها نقطة الفصل في التمرد. إن الاختبار الذي يمثل تمثال هارون الذهبي لعجل وحش هو اختبار عام 1863.
إنه اختبار قانون الأحد، يمثل خطاً فاصلاً بين الحياة والموت. إنه الخط الفاصل بين دخول الأرض الموعودة والموت في البرية، والخط الفاصل بين سمة الوحش وختم الله، والخط الفاصل بين مصير شبن اللاوديكي ومصير الياقيم الفيلادلفي. الاختبارات الثلاثة الأولى التي يمثلها المن ترمز إلى الجدل حول السبت أم الأحد، وكذلك الاختبار العاشر، الخط الفاصل في تمرد العجل الذهبي في زمن هارون الذي يمثل كلا من الاختبارين الخامس والسادس، هو قانون الأحد.
الاختبار الرابع هو الماء عند مسة ومعناها اختبار، وعند مريبة ومعناها راية يهوه، وهو مذكور في سفر الخروج 17 بالعشر واحد سبع، حيث يعرف مباشرة بأنه اختبار الرب.
وارتحلت كل جماعة بني إسرائيل من برية سين على مراحلهم حسب أمر الرب، ونزلوا في رفيديم، فلم يكن هناك ماء ليشرب الشعب، فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطنا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني؟ ولماذا تجربون الرب؟ وعطش الشعب هناك إلى الماء، وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتقتلنا نحن وأولادنا ومواشينا بالعطش؟
فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أصنع بهذا الشعب؟ إنهم يكادون يرجمونني.
وقال الرب لموسى سر أمام الشعب، وخذ معك من شيوخ إسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها أنا ذا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى كذلك على مرأى من شيوخ إسرائيل.
ودع اسم المكان مسة ومريبة بسبب خصام بني إسرائيل، وبسبب إنهم جربوا الرب قائلين هل الرب بيننا أم لا؟ خروج 17:1-7.
إن الاختبار الذي تمثله مست والراية التي تمثلها مريبة يشكلان بداية نبوية تلتقي بنهايتها النبوية، عندما يضرب موسى الصخرة نفسها مرة ثانية،
وهذا يعني أن الرابعة من بين الاستفزازات العشر ممثلة في قادش، لأن قادش الثانية هي حيث يضرب موسى الصخرة في تمرد، وهذا يبين أن قادش بوصفها رمزاً تشمل اختبار الماء الذي ينتج راية.
اختبار الماء الذي يظهر الراية هو اختبار رسالة المطر المتأخر.
كان ينبغي أن ترفع الراية في عام 1839، ولكن للأسف لم يكن 1839 إلا قادش الأولى، وأما قادش الثانية فهي عند قانون الأحد الآتي قريباً. مسة ومريبة تمثلان الاختبار النهائي للمئة والأربعة والأربعين ألفاً قبيل رفعهم كراية عند قانون الأحد. لم تكن سلطة روما ولا سلطة اليهود هي التي دبرت موت المسيح، ذلك السلطان منح تفويضه في مشورة السماء منذ دهور قبل الصليب. استخدم موسى عصاه، العصا الممسوحة من قبل الله نفسه، ليضرب الصخرة، ولكن مرة واحدة فقط. تلك الصخرة بحسب الوحي تمثلها رسائل 1844، وهي الحقائق الأساسية القديمة التي تمثل سبيل الصديقين. في الاختبار الذي تمثله مسة، الماء الذي يخلص هو الماء الخارج من صخرة السبل القديمة. ذلك الماء يمتحن وينتج فئتين، إحداهما لعلامة الوحش والأخرى لختم الله، كما يمثل بختم الله على الذين يرفعون كراية، كما تمثله مريبة.
اكتمل الهيكل قبل المرسوم الثالث لأرتحشستة، مما يثبت أن الهيكل المليري الذي أقامه المسيح خلال 46 عاماً من 1799 إلى 1844 كان قد اكتمل قبل الملاك الثالث الممثل بوصول المرسوم الثالث. يختم المئة والأربعة والأربعون ألفاً قبيل قانون الأحد، حيث يرفعون حينئذ كراية تقدمة باكورات عيد الخمسين، كما في الأيام السالفة مسة ومريبة يحددان اختبار الماء الذي تمثله رسالة صرخة نصف الليل في تاريخ الملاك الأول والثالث.
إن عمل اتحاد اللاهوت بالناسوت يمثل أيضاً باتحاد هيكلين، ويمثل أيضاً بالزواج، حيث يتحد رجل وامرأة أو هيكل أنثوي وهيكل ذكري ويصيران جسداً واحداً. أقام المسيح هيكل حركة ميلر بغرض قيادتهم إلى هيكله السماوي، حيث يجدون الراحة الممثلة في تاريخ 1444 بسبت اليوم السابع.
عندما يطبق هذا الفهم لمسة ومريبة بوصفهما الاختبار الرابع بين اختبار افتتاحي يمثل أيضاً ثلاثة اختبارات، والذي يتبعه بعد ذلك قانون الأحد للاختبارين الخامس والسادس، عندئذ يمكنك أن ترى، ولكن فقط إن كنت راغباً في أن ترى، أن الاختبار الثلاثي للمن هو الاختبار الأول، ويتبعه اختبار يسبق الاختبار الثالث الثنائي لعجل هارون الذهبي. يمثل مسة ومريبة معاً، لأنه لا يوجد تضاعف نبوي إلا في رسالة الملاك الثاني. إن الاختبارات الثلاثة الأولى للمن هي رسالة الملاك الأول، إن اختبار مسة ومريبة هو رسالة الملاك الثاني، وتمرد هارون هو رسالة الملاك الثالث.
الاختبار الخامس هو اختبار العجل الذهبي لهارون، الذي يبدأ بمظهر من مظاهر عبادة الأصنام حين ظن المتمردون أن تمردهم السافر مستور عن الله.
ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب إلى هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر، لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذها من أيديهم وصورها بالإزميل وصنعها عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما رأى هارون ذلك بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال: غدا عيد للرب.
وقاموا مبكرين في الغد، وقدموا محرقات وذبائح سلامة،
فجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. الخروج 32:1-6.
الاختبار السادس هو الجزء الثاني من تمرد العجل الذهبي. حين عاد موسى من تلقي الوصايا العشر، يسأل موسى من مع الرب، وقد بقيت الأغلبية سلبية أو انحازت إلى عبدة الأصنام، مظهرة تمرد نفسه علنا في حضرة الوسيط.
الاختباران الخامس والسادس يمثلان بوضوح ويتوافقان مع قانون الأحد. يطرح إيليا على جبل الكرمل سؤالا مشابها لما طرحه موسى: اختاروا اليوم من ستخدمون، وهو ما يشير إلى اختبار قانون الأحد، كما أن رمزية اختبار سورة الوحش تشير إلى قانون الأحد. إن انقسام اللاويين في قصة هارون وانقسام الأسباط الاثني عشر في قصة عجلي ربعام الذهبيين يحددان الانقسام بين الحكماء والجهلاء عند قانون الأحد. اللاودكيون هم العذارى الجاهلات، كما تشهد بذلك الأخت وايت، ولذلك فإن انقسام العذارى عند قانون الأحد هو انقسام بين اللاودكيين والفيلادلفيين. الاختباران الخامس والسادس اللذان يشكلان اختباران واحداً ذا شقين يتوافقان مع قانون الأحد، ما يعني أنهما يتوافقان مع عام 1863 ومع قادش.
الإصحاحان الثاني والثلاثون والثالث والثلاثون من سفر الخروج يتحققان في اليوم نفسه بفارق بضع ساعات فقط، ويرمز ذلك اليوم إلى عام 1963 وإلى قادش. في الإصحاح الثالث والثلاثين يطلب موسى أن يرى مجد الله، لذلك نرى موسى في الاستفزازين الخامس والسادس يتحول إلى 144,000، وهذا موسى نفسه أيضاً في قادش يضرب الصخرة للمرة الثانية، ممثلاً بذلك فئة تسحق بالصخرة التي رفضت أن تسقط عليها. تلك الصخرة رسالة، ولذلك يوجد رمزان لموسى في قادش، أحدهما يظهر مجد الله، والآخر يرفض الصخرة.
فليكن القائمون حراساً لله على أسوار صهيون، رجالاً يبصرون الأخطار المحدقة بالشعب، رجالاً يميزون بين الحق والباطل وبين البر والإثم. لقد جاءت الرسالة التحذيرية، لا ينبغي أن يسمح بدخول أي شيء من شأنه أن يزعزع أساس الإيمان الذي كنا نبني عليه منذ أن جاءت الرسالة في 1840 و 1843. لقد كنت في هذه الرسالة، ومنذ ذلك الحين وأنا أقف أمام العالم أمينة للنور الذي أعطانا الله إياه، ونحن لا ننوي أن نرفع أقدامنا عن المنصة التي وضعت عليها، إذ كنا يوما بعد يوم نطلب الرب بصلاة حارة ملتمسين النور. أفتظنون أنني أستطيع أن أتخلى عن النور الذي أعطاني الله إياه؟ يجب أن يكون كصخرة الدهور، لقد كان يهديني منذ أن أعطي لي. ريفيو أند هيرالد، 14 أبريل 1903.
أحد رموز موسى في قادش هو ضرب الصخرة بعصا، وهي رمز للسلطان. في المرة الأولى كان السلطان لله، وفي المرة الثانية كان للإنسان. الفئة التي يمثلها موسى في قادش الثانية تصور بوصفها سكارى أفرايم، الذين يستخدمون سلطانهم اللاهوتي العصا لمهاجمة رسالة المطر المتأخر، وهي رسالة السبل القديمة من 1944 إلى 1944.
إن جميع الرسائل المعطاة من 1840 ل 1844 ينبغي أن تقدم الآن بقوة، لأن كثيرين قد فقدوا وجهتهم، وينبغي أن تصل هذه الرسائل إلى جميع الكنائس. قال المسيح: طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فإني الحق أقول لكم، إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. متى 13:16-17. طوبى للعيون التي رأت الأمور التي شهدت في عام 1843 و 1844. لقد أعطيت الرسالة، ولا ينبغي أن يكون هناك أي تأخير في تكرار الرسالة، لأن علامات الأزمنة تتمه، فلا بد أن ينجز العمل الختامي، وسينجز عمل عظيم في وقت قصير، وقريباً ستعطى بتعيين من الله رسالة ستتعاظم حتى تصير صرخة عالية، وحينئذ سيقف دانيال في نصيبه ليؤدي شهادته. Manuscript Releases Volume 21-437.
الاختبار الأول للمن هو 3 اختبارات. آخر الاختبارات 10 هو اختبار الملاك 3. كل من الأول والأخير يمثل الراحة كرمز للاختبار. الاختبار الأول هو 3 اختبارات تمثل الملاك الأول الذي يتبعه الملاك الثاني، لكن الاختبار الرابع حيث الختم والرفع كراية يمثل بمسة ومريبة. الملاك الثالث الممثل بالاختبارين 5 و 6 هو الاختبار الثالث الذي تلى الاختبار الثاني عند مسة ومريبة والاختبار الأول للمن.
الاستفزاز الذي حدث في تبعيرة والوارد في العدد 11:1-3 هو الامتحان السابع، والآيات التي تقدم المحنة النارية للإيمان الممثلة بتبعيرة التي تعني موضع احتراق تسبقها آيات تبين مسيرة شعب الله في البرية، والتبرم الذي ظهر في الإصحاح 10 يقابل بال144,000 الذين يتبعون الخروف حيثما يذهب. هؤلاء هم الذين عندهم صبر القديسين، لكن إسرائيل القديم كان يظهر عدم الصبر في الإصحاح 10، مما أدى إلى محنتهم النارية في الإصحاح 11.
فارتحلوا من جبل الرب مسيرة 3 أيام، وكان تابوت عهد الرب يسير أمامهم في مسيرة الأيام 3 ليلتمس لهم مكانا للراحة، وكانت سحابة الرب عليهم نهارا عند خروجهم من المحلة، وكان عندما ارتحل التابوت أن موسى قال: قم يا رب فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك، ولما استقر قال: ارجع يا رب إلى ربوات ألوف إسرائيل. العدد 10:93-96.
تقدم الآية التالية تمرد تبعيرة.
ولما تذمر الشعب ساء ذلك في عيني الرب، فسمع الرب فحمي غضبه، فاشتعلت فيهم نار الرب وأحرقت الذلين في أطراف المحلة. فصرخ الشعب إلى موسى، فلما صلى موسى إلى الرب خمدت النار، فدعا اسم ذلك الموضع تبعيرة، لأن نار الرب اشتعلت فيهم. سفر العدد 11:1-3.
كان الاستفزاز الذي أعقب تجلي النار هو التوق إلى طعام اللحم، وهو الامتحان 8، وهذا وارد في سفر العدد 11:34. إن التذمر في تبعيرة يمثل طبيعة عليا فاسدة وقلة صبر، وأما تمرد شهوة قدور اللحم في مصر فيمثل الطبيعة الدنيا، وتمثل النار التطهير بالنار الذي يقوم به ملاك العهد في ملاخي الإصحاح 3، لأن تبعيرة تعني نبوياً مكان الاحتراق، ومكان الاحتراق في كلمة الله النبوية يقع في ملاخي 3، حيث تنتج النار فئة غير صابرة مقدر لها أن تنقى، وفئة صابرة تطهر كتقدمة مرفوعة.
الذين يمثلهم موسى في الاختبار المزدوجة لطبيعة تبعيرة العليا والسفلى هم 144,000 الذين ترسخوا في الحق عقلياً وروحياً. العقل يميز الطبيعة العليا، وعلى الصعيد الروحي يمثل اتحاد الألوهية بالإنسانية، ولا يمكن أن تتحد الألوهية بالإنسانية إلا عندما تصلب الطبيعة السفلى وتموت. إن الترسخ في الحق عقلياً وروحياً يمثل خبرة الختم، وتمثل نيران تبعيرة الفرز النهائي بين الحنطة والزوان في عمل المسيح لإقامة هيكل 144,000.
الاختبار 9 هو تمرد مريم وهارون، الوارد في الإصحاح 12 من سفر العدد. لم يكن التمرد مختلفاً عن تمرد قورح وداثان وأبيرام أو عما حدث في مينيابوليس عام 1888. لم تكن القضية مجرد رفض رسالة الله، بل رفض اختيار الله للقيادة.
تسبق الاختبار 10 إدانة القادة الذين يرفضون ليس الرسالة فحسب، بل أيضاً الرسول، وتظهر القيادة مرتدة قبيل قانون الأحد، وهو الاختبار 10. يتوافق قانون الأحد مع الصليب، وفي الطريق إلى الصليب الذي هو قانون الأحد اختارت القيادة باربا
مسيحا زائفا، لأن بار تعني ابن وأبا تعني أب، وعند الاقتراب من الصليب قانون الأحد أو قادش تظهر القيادة ارتدادا كاملا باختيارها مسيحا مزيفا، وتصرح مباشرة للسلطات المدنية بأنه ليس لهم ملك إلا قيصر.
الاختبارات السابعة والثامنة والتاسعة تحدد عملية الختم، لكن الصورة هي للعذارى الجاهلات، وكان العاشر من تلك الاختبارات هو أول تمرد في قادش رمزا إلى عام 1863. منذ عام 1846 سيق بنو إسرائيل إلى سيناء لتلقي الناموس، لوحاً الوصايا العشر هما رمز علاقة العهد بين الله وإسرائيل القديمة الحرفية، ولوحاً حبقوق هما رمز علاقة العهد لإسرائيل الروحية الحديثة، وقد وضع اللوح الثاني في عام 1058، وكما تعهدت إسرائيل القديمة بحفظ الناموس، فقد جيء في عام 1856 باختبار نهائي، كما يمثل بزيارة الجواسيس لأرض الموعد، وكان الرأي السائد الذي تم التوصل إليه خلال السنوات السبع من 1856 حتى 1863 هو أنهم أرادوا أن يموتوا في برية اللاودكية.
تمثل الفترة من 1244 إلى 1963 بفترة تبدأ بمعمودية عند البحر الأحمر وتنتهي بمعمودية أخرى عند نهر الأردن في الموضع نفسه الذي فيه صار يسوع المسيح حينما اعتمد لاحقاً على يد يوحنا. لقد أعلنت المعمودية عند البحر الأحمر قيام علاقة عهد مع إسرائيل القديمة، بدأت تلك العلاقة بزواج، وفي الوقت نفسه أطلقت سلسلة من 10 اختبارات، ثم جيء بهم إلى سيناء وتعهدوا بحفظ شريعته، لكنهم لم يفعلوا، ثم أخفقوا في الاختبار العاشر والأخير عند التمرد الأول في قادش، وبعد مرور 40 سنة وبعد التمرد الثاني والأعظم في قادش دخلوا أرض الموعد بالاعتماد في نهر الأردن.
كل معالم المعمودية مرتبطة بعضها ببعض بالعهد، يتوافق تاريخ الأوميجا وتاريخ قادش الثانية مع تاريخ قادش الأولى الألفة. كان تمرد موسى الأوميجا أعظم بكثير من تمرد أمة بأسرها في تمرد الألفة لقادش. الأوميجا دائما أعظم، كلا التمردين معا يمثلان تمرد المتعلمين وغير المتعلمين عند إشعياء الذين يرفضون الدخول إلى راحة رسالة المطر المتأخر.
ثلاث معموديات: البحر الأحمر، نهر الأردن، ونهر الأردن، الأولى لموسى والأخيرة للمسيح، وهكذا. فموسى هو الألف والمسيح هو الياء، الحرف الواقع بين الحرف الأول والحرف الثاني والعشرين من الأبجدية العبرية، أي الحرف الثالث عشر، عندما يلحق بعد الحرف الأول الذي يلحق بدوره بالحرف الأخير الحرف الثاني والعشرون يكون الكلمة العبرية الحق. كانت المعمودية الوسطى في نهر الأردن وقادش، تبع المعمودية الأولى في البحر الأحمر معمودية الأردن، لكن المعمودية الأولى في الأردن أرجئت 40 عاماً حتى الزيارة الثانية إلى قادش ومعمودية الأردن الفعلية، أما المعمودية الثالثة التي كانت تمثل زمن الافتقاد لليهود فقد حلت عندما بدأ المسيح عمله بتثبيت العهد لأسبوع واحد، إتماماً لما في دانيال الإصحاح التاسع والآية 27، وكانت ساعة الدينونة لإسرائيل القديم.
المعمودية الأولى في البحر الأحمر هي رسالة الملاك الأول، وزيارة قادش تمثلان مضاعفة، إذ إن الزيارة الأولى إلى قادش وكذلك عند نهر الأردن هما الموضعان اللذان يمثل فيهما تمرد شعب عهد الله، وفي الزيارة الثانية إلى قادش يتجلى تمرد القيادة. قادش والزيارتان تمثلان مضاعفة لرسالة الملاك الثاني، حيث تتجلى فئتان، وكل الفئتين ممثلتان في عامة الشعب وكذلك في القيادة. معمودية المسيح هي رسالة الملاك الثالث حين يفصل القمح عن الزوان، كما فصل إسرائيل القديم عن العروس المسيحية التي تزوجها المسيح في ساعة دينونة إسرائيل القديم.
تمثل الفترة من 1044 إلى 1863 المدة من البحر الأحمر إلى أول تمرد في قادش. عام 1044 هو عبور البحر الأحمر، وعام 1146 هو المن، رمز اختبار السبت الذي اجتازه الزوجان وايت في عام 1146 حين تزوجا. في عام 1149 مد الرب يده مرة ثانية ليجمع شعبه، كان قد جمعهم خلال رسالة الملاك الأول حين ظهر أول لوح من ألواح حبقوق في التاريخ، وكان اللوح الثاني معد للغرض نفسه.
كانت لوحة عام 1850 الأوميجا معدة للجمع والاختبار، لأن هذا ما فعلته لوحة عام 1837 الألفا. كان لدى الملاك الأول لوحة، وكان لدى الملاك الثالث أيضاً لوحة، لأن الأول هو الألفا والثالث هو الأوميجا. اللوحتان علامتان فارقتان للملاك الأول وللملاك الثالث، لا للثاني. تبدأ الفترة النبوية المتعلقة باللوحتين بلوحة فيها خطأ، وتنتهي بلوحة بلا خطأ. التاريخ بين اللوحتين هو تاريخ الملاك الثاني، حيث توضع اللوحة جانباً حتى عام 1850.
بعد أن انتهت سنة 1343 في 19 أبريل 1344 وضعت لوحة 1343 جانباً لأنها كانت آنذاك تتنبأ خطأً بعام 1343 من 19 أبريل 1344 حتى 1850 لا يوجد لوح حبقوق. في تاريخ الملاك الثاني لم تكن هناك لوحة وسقطت بابل. الألف لوح والياء لوح والوسط هو سقوط بابل، رمز للتمرد المرتبط بالفترة التي لم يكن فيها لوح. الفترة التاريخية لألواح حبقوق تحمل سمة الحق.
كان عام 1850 يمثل بسيناء وبإعطاء الشريعة، وقد أحييت ذكرى ذلك الحدث في عيد الخمسين حين رفع خبز الترديد، ويمثل فعل رفع خبز الترديد بطباعة الجدول والترويج له في مايو 1042 وبأحداث عام 1249 حين أعد الجدول الثاني، وعام 1052 حين أصبح متاحاً. وتمثل هذه الفترة في خط المسيح على أنها 50 يوماً من قيامته حتى عيد الخمسين، وهي مدة تنقسم إلى 40 يوماً تتبعها 10.
في عام 1949 كان المسيح يمد يده مرة ثانية، وفي عام 1950 صار اللوح الثاني لحبقوق متاحاً، وتقدمت عملية الاختبار المؤدية إلى قادش. في عام 1956 وصل آخر الاختبارات العشرة لإسرائيل القديم، حين نشر نور جديد بشأن إعلان ميلر النبوي الأساسي في دورية الحركة، ولمدة 2520 يوماً نبوياً من 1956 إلى 1963 دخل الجواسيس ليتجسسوا الأرض. وفي عام 1963 اختاروا قائداً جديداً ليعيدهم إلى مصر.
سنواصل تناول هذه الحقائق في المقال التالي.
في رؤيا أعطيت إياها في بوردوفيل، فيرمونت، في 10 ديسمبر 1879. أريد أن وضع زوجي كان صعباً جداً، كان واقعاً عليه ضغط من الهموم والأعمال، لم تقع هذه الأعباء على إخوته في الخدمة ولم يقدروا جهوده، وقد أرهقه الضغط المستمر الواقع عليه ذهنياً وجسدياً، وأريد أن علاقته بشعب الله كانت، من بعض الوجوه، شبيهة بعلاقة موسى بإسرائيل. كان هناك متذمرون ضد موسى حين كانت الظروف عسيرة، وقد كان هناك متذمرون ضده أيضاً. الشهادات المجلد 358.